بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه السنن وفي كتاب النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقذها شيئا. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: حدثنا عبده قال: حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطامية؟ ثم قال: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال: حدثني غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. ثم قال: حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال: حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن عباس مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسألنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في سنن أبو داود: باب في الرجل يدخل امرأته قبل أن ينقذها شيئا. يعني ما الحكم؟ بيان دخول الرجل بامرأته يعني أنه يدخل عليها قبل أن يعطيها المهر، إذا تزوج الرجل بامرأة واتفق على المهر ثم عقد له عليها قبل أن ينقذها شيئا، يجوز له أن يدخل بها ثم بعد ذلك يعطيها المهر. ولو تزوجها ودخل عليها قبل أن يحدد المهر يكون لها مهر أمثالها. فالجواب أنه يجوز. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقذها شيئا، ما الحكم؟ يجوز، يصح الدخول قبل أن يعطيها شيئا، ولكن الأولى أن يعطيها حتى يتمتع بها وقد أنقذها المهر أو جزءا منه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب قصة زواج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة، وعندما أراد أن يدخل بها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ وهذا فيه تيسير المهر، وأنه يجوز أن يدخل بها، لكن الأولى أن يعطيها شيئا كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ وفي الحديث الثاني قال: أعطيها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. أورد رحمه الله تعالى هذه القصة من طريقين: طريق ابن عباس من طريق شيخ إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهو ثقة أخرج له أبو داود. قال: أخبرنا عبده ابن سليمان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة على أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والطريق الثاني من طريق شيخ كثير ابن عبيدة الحمصي ووثقه أبو داود والنسائي وابن ماجة. قال أخبرنا أبو حيوة وهو شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي ثقة له أبو داود والنسائي. عن شعيب عن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثني غيلان بن أنس وهو مقبول، أخرج له البخاري في جزء رفع الدارين وأبو داود وابن ماجه. قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وفي الطريق الثاني من نفس الطريق طريق كثير بن عبيد الحمصي قال أخبرنا حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس، وهنا صرح بأن الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس كما في الطريق الأولى، والله أعلم.
الشيخ قوله
أعطيها
شيئا ما يدل على الوجوب قبل أن يدخل؟
لا، ما يدل على الوجوب، وإنما يجوز أن يدخل بها قبل أن ينقذها شيئا. إذا لم يسمي لها قبل الدخول ودخل بها لها مثل لها مهر مثيلاتها.
يتفقون الشيخ مثلا بعد على
لا ما يتفقون بعد لها لها مهر المثل بما استحل من فرجها، لها مهر المثل. نعم.
الشيخ الطالقاني ولا الطالقاني؟
الطالقاني.
الشيخ الله يجيب له أبوها مش
ها؟ لا أبوها المهر ما ليس لأبوها، المهر ليس لأبيها، المهر لها، سيأتي إن شاء الله. نعم.
ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود خيثمة لم يسمع من عائشة.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، يعني من المهر، وهذا فيه جواز أن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يعطيها شيئا إذا تم القبول والإيجاب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن الصباح البزاز وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرها شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صدوق اختلط لما ولي القضاء، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة لأصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن المصرف اليامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خيثمة، خيثمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الحديث منقطع. قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة، يعني أنه منقطع. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر.
تعليق للألباني عندك شيء؟
قال ضعيف، واللي قبله ضعيف
للانقطاع. نعم.
قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها. المهر وهو الصداق يكون للمرأة، والحباء هي العطية التي تعطاها والهدية التي تهدى، وكذلك العدة يعني ما يعدها به، كل ذلك للمرأة قبل النكاح. كل ما تعطاه المرأة، كل ما يعطى ما تعطاه المرأة قبل عقد النكاح فهو لها، وبعد عقد النكاح فهو لمن سمي له، سواء لأبيها لأخيها لأمها لكذا، إذا سماه وأعطى الزوج وسمى هذا لفلان أو هذا لفلان. وأما قبل عقد النكاح فهو للمرأة، سواء صداق وهو المهر، أو الحباء وهي الهدية والعطية التي يهديها لزوجته أو لخطيبته، وكذلك العدة يعني ما وعدها به. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، يعني أنه لمن أعطاه، قال هذا لفلان هذا لفلان هذا لكذا. قال لا حق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته أنه يعطى ولا بأس، لكن الرجل يجب عليه أن ينزه نفسه عن مثل تلك الأمور، وهو خاصة بمهر ابنته، لأنه قد يكون من قلة المروءة، لأنه من قلة المروءة أن يأخذ من مهرها شيئا أو مما تعطاه شيئا، لأن ذلك الصداق وتلك الهدايا إنما هي للمرأة بما استحل من فرجها، تعطى ذلك لتمتعه بها، وأما الأب ما له دخل وليس له بذلك، لكن لو أعطي من غير طلب ومن غير شرط لا بأس بذلك. إذا أكرمه الزوج زوج ابنته، إذا أكرمه بشيء وأعطاه من غير شرط أو من غير طلب لا بأس، والرجل لا يطلب. أقول الرجل لا يطلب وإنما ينزه نفسه. نعم.
شيخ حسن الله
عليك،
عصمة النكاح يعني العقد؟
أي نعم. يعني قبل أن يعقد عليها ويدخل بها، كل ما أعطيه ما أعطى فهو للزوجة، وبعد عقد النكاح لمن سماه، بعد أن تزوجها يدخل بها وأتى بشيء لمن سماه، هذا لزوجتي، هذا لأمي، هذا لأبيها، هذا لأخيها، وهكذا لمن سماه. لكن نقول أولياء المرأة لا يشرطون لأنفسهم شيئا، بدل يقول أنا لي 20، من أين لك 20؟ وبأي حق تأكلها؟ إنما يجب على الرجل أن ييسر الزواج ومؤنته حتى تزوج الرجال وتتزوج النساء، ويقللون في المؤنة، لا يطلب هذا شيئا وهذا شيئا وهذا شيئا، لأمها كذا، لاسميتها كذا، لأختها كذا، لأخيها كذا، ثم بعد ذلك يقومون بتفريقه من ذهب ومن ثياب ومن غيرها مما أتى به، هذا ما يجوز، نسأل الله السلامة. لكن الناس ما يفهمون ولا يعون، إن قلت كذا قالوا الناس على هذا وعلى مثله، نحن ليس بأنقص منهم، نقول الدين ليس هكذا، إذا وقر الدين في القلب ووقر الإيمان في القلب طبقته الجوارح. إن كنا فعلا نقول أننا نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم فلنتبع المنهج، هذا دليل حبنا. أما نحن نتكلم بالحب ونقوله باللسان ونقول أنه في القلب لكن بدون فعل ما ينفع، نسأل الله السلامة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي محمد بن معمر البحراني، ثقة وصدوق، صدوق من أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا من مشايخ أصحاب الكتب الستة الذين رووا عنه مباشرة، مثل محمد بن بشار، محمد بن المثنى، وعلي بن محمد الفلاس. نعم. وهذا محمد بن معمر البحراني صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني وهو صدوق أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراء وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد وهو أيضا صدوق أخرجه البخاري في جزء القراء والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والله أعلم. نعم. عمرو بن علي قلت إيش؟ علي بن محمد آسف إنما هو عمرو بن علي الفلاس. أنا ذهب إلى بالي عمرو بن علي الطنافسي علي بن محمد الطنافسي آسف هذا من مشايخ بن ماجه فقط. علي بن محمد الطنافسي من شيوخ ابن ماجه الذي روى عنه مباشرة وروى له النسائي في مسند علي. نعم.
شو
عن دلس؟ نعم. لا ما يضعف الحديث صحيح. قال ضعيف.
تدليس
المجرد. رحمه الله.
شيخ قل حديث صدوق الحديث حسن.
الحديث حسن من قبل الحسن نعم. ومعناه صحيح.
شيخ البرساني قد مر معنا قبل كذا يا شيخ؟
ايه معنا. مر معنا.
قال رحمه الله باب ما يقال للمتزوج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقال للمتزوج يعني من التهنئة والتبريك. الرجل إذا تزوج يهنأ ويبارك له ويقال له بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. وأما ما يقوله العامة وهي من تهنئة الجاهلية منك المال ومنها العيال وما إلى ذلك مما يقال، إنما المشروع في التهنئة للرجل وللمرأة أيضا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والمرأة يقال لها بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه هي التهنئة المشروعة والتي أمر بها والتي كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع يعني هنأ وبارك. قال كان إذا رفع يعني هنأ وبارك لإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا دعاء لهما أن يجمع الله سبحانه وتعالى بينهما في خير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ووثقه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي ووثقة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته في البخاري مقرون وروايته في الصحيح. قال في الصحيح في البخاري شوف التخريج مقرون. عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان ووثق على أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلا. قال حدثنا مخرد بن خالد
سهل بن أبي صالح
رواه البخاري مقرونا وتعليقا.
نعم رواه البخاري
مقرونا وتعليقا
نعم يعني أن البخاري ما روى له مفردا وإنما روى له مقرون، يعني مقرون بآخر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. قال: حدثنا مخرج بن خالد والحسن بن علي وابن أبي السري المعنى قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال: ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا يقال له بصرة. قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت. قال الحسن: فاجلدها. وقال ابن أبي السري: فاجلدوها، أو قال: فحدوها. قال أبو داود: روى هذا الحديث قتلة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدا له. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا علي يعني بن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه، زاد: وفرق بينهما. وحديث ابن جريج أتم.
ذكر وضعيفة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى. ماذا يعمل الرجل إذا تزوج المرأة ودخل عليها على أنها بكرا فوجدها حبلى؟ أولا، العقد غير صحيح، والعقد باطل، لأن من أركان النكاح أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية. ومن تلك الموانع أن يكون رحم المرأة مشغول، يعني مشغول بنطفة، إما أن تكون تلك النطفة من زوج وطلقها بعدين، تعال يا بني، إما أن يكون طلقها وكان رحمها مشغول ثم زوجت، وإما أن يكون رحمها مشغول بنطفة من حرام، يعني من زنا، فلا يجوز العقد عليها ولا يجوز وطؤها. فلا يجوز العقد على المرأة الحبلى التي رحمها مشغول، ولا يجوز وطؤها. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغزو كان إذا وزع السبي كان يحذر من أن يطأ المرأة حتى تحيض بحيضة، يستبرئها بحيضة، وهذا فيما هو حلال وهو ملك له وبدون عقد، ويجوز له أن يتمتع بها لكن دون جماع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. ولهذا، وهذا حلال. وأما المرأة التي عقد عليها وهي حبلى، العقد باطل ولا يجوز له جماعها. والحديث ضعيف ولا يصح. وقوله: والولد عبد لك، الإسلام لا يحل استرقاق الحر، ولكن إذا صح ذلك فيكون عبد لك بأنه يخدمك بما صرفت عليه، لكن الحديث لا يصح. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخه مخلد بن خالد ووثقه أبو مسلم وأبو داود، قال والحسن بن علي وهو الحلواني ووثقه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال ومحمد بن أبي السري ومحمد بن المتوكل بن أبي السري صدوق له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود. المعنى هؤلاء الثلاثة مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري قالوا جميعا أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أنبانا بن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن صفوان بن سليم، وعبد العزيز ابن جريج قيل أنه لم يسمع من صفوان ابن سليم وهو مدلس، لكنهم قالوا أنه لم يسمع من صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم ثقة أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن رجل من الأنصار يقال له بصرة وهو صحابي رضي الله عنه. قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، قتادة هو ابن دعامة السدوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال عن سعيد بن يزيد، وسعيد بن يزيد قال أبو حاتم شيخ لم يدرك لم يروي عنه إلا قتادة أخرجه النسائي. شوف بالله سعيد بن يزيد النسائي ليس من رجال أبي داود أبو المسيب وسعيد المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أصحاب الكتب لقيت سعيد بن يزيد يطلع.
سعيد بن يزيد البصري قال أبو حاتم شيخ لم يروي عنه غير قتادة من السادسة إلا أنه قديم الموت أخرج له النسائي
قال ورواه أحد أبي كثير اليمامي ثقة أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن نعيم وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي عن سعيد بن المسيب عن عطاء قال وعطاء الخراساني صدوق يهم كثيرا أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن المسيب قال أرسلوه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه مرسل وليس بمتصل. قالوا في حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وهو الصحابي بصرة بن أكثم، قال وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له والحديث لا يصح، والعقد على المرأة الحبلى لا يصح عقد باطل. هيا يحيى
الثاني
ايه تمام. قال وفي الحديث الثاني ايضا اتى به من طريق اخرى من طريق شيخي محمد المثنى ابو موسى العنزي الزمن وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة، قال اخبرنا عثمان بن عمر وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة، قال اخبرنا علي بن المبارك وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة عن يحيى بن ابي كثير اليمامي ثقة اخرج اصحاب الكتب الستة عن يزيد بن نعيم وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي عن سعيد بن المسيب ثقة لأصحاب الكتب الستة أن رجلا يقال له بصر بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما لأن العقد غير صحيح، فرق بينهما يعني من غير طلاق.
نعم والله أعلم.
قال رحمه الله باب في القسم بين النساء. قال حدثنا أبو الوليد الطيالوسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
أورد رحمه الله تعالى قال باب في القسم بين النساء يعني بيان هذه الأحاديث التي ذكرها في بيان إذا كان الرجل له أكثر من امرأة، بيان ما جاء في القسم بينهما يجب على الرجل إذا كان عنده أكثر من امرأة أن يعدل بينهما. والعدل يكون في المبيت وفي النفقة، يعدل بينهما، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، أو عند هذه أكثر وعند هذه مثلها، وكذلك في النفقة ينفق عليهما ويعطي كل واحد مما تحتاج. والإنسان بطبعه يمين، لكن لا يكون ذلك الميلان في النفقة وفي المبيت، وإنما ذلك هو في الحب، فقد يحب هذه أكثر من هذه، وهذا ليس بيده ولا باختياره، ولكن ذلك من أفعال القلوب. وإنما الواجب عليه العدل في النفقة وفي المبيت. لكن قد تقول امرأة ينفق في بيت أكثر مما ينفق في بيت آخر، قد يكون تزوج بامرأة أخرى وعند الأولى أولاد كثير، نقول ينفق عليك كما ينفق على زوجته الأولى. الأولاد ليس لهم دخل، الأولاد هو يقوم بالنفقة عليهم وهو يحدد النفقة. فالولد الكبير ما يحتاجه غير ما يحتاجه الولد الصغير، والبنت الكبيرة ما تحتاجه غير ما تحتاجه البنت الصغيرة، وهكذا. فهو يقدر نفقة أولاده وليس لأحد في ذلك دخل، إنما يجب عليه العدل بين النساء، ينفق على هذه وينفق على هذه، وأولاده ينفق عليهم ويعطي كل واحد ما يحتاج، وهذا حسب الاستطاعة. والعدل بين الأولاد مطلوب، لكن العدل في النفقة ما يحتاجه الكبير غير ما يحتاجه الصغير، وهكذا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، ومن الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه بائن. وهذا الجزاء من جنس العمل، مال فمال شقه. لكن الميلان هنا إنما إذا مال في النفقة والمبيت، وأما الحب والقلب فهذا ليس له فيه دخل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا همام بن يحيى، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن النضر بن أنس، وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن نهيك، وهو أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث مسلسل بإيش؟ بأن كل رواته أخرج لهم أصحاب الكتب الستة: أبو الوليد الطيالسي، وهمام بن يحيى، وقتادة بن دعامة، والنضر بن أنس، وبشير بن نهيك، وأيضا أبو هريرة الصحابي، كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب.
قال أبو داود عن القلب. أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، وقيل أن القسم بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، وإنما كان منه من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه كان يقسم ويعدل، وإن ليس بواجب عليه، وقيل بأنه واجب. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، وهذا في المبيت وبالنفقة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني فيما أملكه بيدي، لكن هناك شيء لا أملكه ولا أستطيع أن أملكه، إنما تملكه أنت يا رب، فلا تلومني فيه. وهذا في المحبة، قال أبو داود يعني القلب، لأن القلب هو واليمين، وليس له فيه دخل، وإنما يجب على إنما يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا حماد بن زيد، حماد بن سلمة، لأن موسى بن إسماعيل إذا أتى يحدث عن حماد هو حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة، على أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، على أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن عبد الله بن يزيد قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب وما يلانه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسمت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها وراه قال: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء ولا يفضل بعض النساء على بعض في القسم، وكان صلى الله عليه وسلم يمر على نسائه كل يوم فيدنو من كل واحدة، حتى إذا وصل إلى المرأة التي هو عندها أو هي ليلتها مكث عندها. وكانت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين حين أسنت يعني أنها كبرت، قال: وفارقت، يعني خافت وخشيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفارقها، خافت أن يفارقها الرسول صلى الله عليه وسلم لكبرها. فقالت: يا رسول الله، ليلتي لعائشة، يعني أنها جعلت تلك الليلة لأم المؤمنين عائشة، وهذا لا بأس أن تتنازل المرأة عن يومها وعن ليلتها، وإما أن تعطيها الزوج تقول هي لك، ضعها عند من تريد، أو أنها تحددها تقول هي لفلانة، ليلتي هي لفلانة، ولا بأس أن المرأة تتنازل عن بعض ما هو لها، كما فعلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها. وهذا إذا قبله الزوج، لأن الزوج قد لا يقبل، إذا تتنازلت عن ليلتها قد يقول لا، وإنما لك ليلة ولا بد أن أنام عندك، لكن إذا قبل الزوج لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن يونس وهو ثقة من أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد وهو صدوق
قال تعليقا مسألة مقدمة
لا صدوق ايش عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق
تغير حفظه لما قدم بغداد
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد أخرج البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم عن معابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معابة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلي لم أؤثر أحدا على نفسي.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستأذن إذا كان في يوم المرأة بعدما نزل قوله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ليس عليه القسم بواجب، ولكنه منه إكرام وتفضل وحسن عشرة مع زوجاته صلى الله عليه وسلم كان يقسم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما كنت أؤثر أحدا على نفسي، يعني بليلتي أؤثر أحدا أعطيها لأحد إذا استأذنني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أريده أن يبقى عندي. وهذا إذا كان المرأة أعطت ليلتها أو يومها لزوجها أو لإحدى نسائه وقبل الزوج، هذا لا بأس أن تتنازل المرأة، لكن إذا لم تتنازل عن يومها وليلتها فهو لا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما كان القسم إنما تفضلا منه وتكرم وحسن عشرة منه صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن معين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قاله محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. المعنى قال: حدثنا عباد بن عباد، وعباد بن عباد ثقة أصحاب الكتب الستة. عن عاصم ابن سليمان الأحول وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن معاذة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. عن معاذة الأنصارية عدوية شوفها ما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثني أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابانوس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء تعني في مرضه فاجتمعن، فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرض ولم يستطع أن يدور بين نسائه جمعهن واستأذنهن، وهذا من كرمه وحسن عشرته مع زوجاته، استأذنهن حتى يطيب خاطرهن فأذن له أن يبقى عند عائشة أم المؤمنين، فبقي عندها حتى مات صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟
معاذ بن عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية ثقة من الثالثة.
طيب ومعاذ الثانية بنت عبد الرحمن
وكل ذي واحدة معاذ بن عبد الله
معاذ ايش؟ عاد
معاذ بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية ثقة من الثالثة.
ما في معاذ الثانية؟
لا.
ومن ابن من هي بنت عبد الرحمن الأنصاري؟
عمرة.
أنت الصادق صح. عمرة غير معاذ. معاذ هذه بنت عبد الله. نعم. معاذ بنت عبد الله الأنصاري يعني معاذ بنت عبد الله العدوية. أنا غلبت
معاذ. عمرة بنت عبد الرحمن الأنصاري.
عرفت عمرة وهذه معاذ. كلهن روي عن عائشة. كل الثنتين وعمرة. عمرة هي أكثر من روت عن أم المؤمنين عائشة. عمرو بنت عبد الرحمن وهذه معاذة بنت عبد الله العدوية. معاذة بنت عبد الله العدوية رضي الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مسدد ابن مسرهد البصري وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن بنوس وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بوهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها.
أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وهذا من كرمه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه. والقرعة حق شرعي وجائزة إذا كان معه أكثر من امرأة وأراد أن يسافر أن يجمعهن وأن يقرع بينهن فأية واحدة خرج سهمها أخذها وسافر بها. فإذا سافر بها عشرا أو أكثر أو أقل فإذا عاد لا يجب عليه أن يجعل المرأة الأولى مثل هذه الأيام التي سافر بالأولى، ولكن إذا رجع قسم بينهما كما كان يقسم أولا، بخلاف من بخلاف ما يفعله بعض العوام إذا خرج من امرأة وسافر بها ثم إذا أتى تركها وجلس عند التي لم يسافر بها مثل الأيام التي سافر بها بمن سافر بها. وإنما يجب عليه إذا سافر إذا خرج قرعة هذه وأخذها وسافر بها إذا عاد يعود إلى القسمة الأولى عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، لأن سفروا بها سفر مشروع وخرج بأمر مشروع وهي القرعة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرع بين النساء فأية امرأة خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها إذا عاد، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه أحمد بن عمرو بن الصرح المصري ثقة غير مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة غير أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة غير أصحاب الكتب الستة أن عروة بن الزبير
وهو أيضا ثقة لأصحاب الكتب الستة، حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والله نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يشترط لها دهرها.
باب في الرجل يشترط
لها دهرها.
نعم.
باب في الرجل يشترط لها دارها أو دارها.
نعم.
قال حدثني عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يشترط لها دارها، يعني أن الرجل إذا أراد أن يعقد على امرأة شرطوا عليه أن تبقى في دارها أو أنه لا يسافر بها من بلدها الذي هي فيه، يعني أنها تجلس في بيت أبيها أو في دارها الذي بنته. فإذا قبل فيجب عليه الوفاء بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنها حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني أن ذلك الشرط جعلك أن تستحل فرجها وأن تتمتع بها على ذلك الشرط، فيجب عليك الوفاء به ولا تخرج بها إلا إذا وافقت وتنازلت عن ذلك هي، وإلا فيجب عليك الوفاء بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه عيسى بن حماد، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وسمى زهبة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عيسى بن حماد بن مسلم التجيبي وهو المعروف بزهبة. قال: أخبرنا الليث بن سعد المصري ثقة أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني ثقة أصحاب الكتب الستة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. والله أعلم.
مرثد بن عبد الله
اليزني ثقة أصحاب الكتب الستة.